بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. له معنى للأب، أن يأخذ من مال ولده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث صحيح، وجاء عن جماعة من الصحابة، وأحسنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، وقال يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. وجاء أيضا من حديث جابر وغيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. ولقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ولم يذكر بيوت الأبناء. قال العلماء: لم يذكر بيوت الأبناء لأنهم داخلون في بيوت الأب، أنا فللأب أن يمتلك من مال ولده ما شاء. لكن هناك ضوابط ذكرها العلماء لابد أن يتقيد بها هذا أخذ المال. هذا من هذه الشروط التي ذكرها العلماء: أولا، أن يكون هذا الأب حرا، أن يكون هذا الأب حرا، فإن كان عبدا فليس له أن يتملك من مال ولده، لأنه هو ملك لسيده وماله يكون لسيده. وأيضا ذكر شيخ الإسلام أنه لابد أن يكون هذا الأب أيضا مسلما، أنا وقاسه بالإرث، قال كالإرث. وأيضا بعضهم يقول أن هذا خاص بالأب، لا يدخل فيه الجد ولا الأم، لا يدخل فيه الجد ولا الأم، لأن هذا الحكم خلاف الأصل، لأن الأصل أن الشخص يتملك ماله ولا يؤخذ إلا بطيب من نفسه. فاستثني الأب من هذا لأجل هذا الحديث، ولا يستثنى الجد ولا الأم ولا غيرهما. وعلل بعض العلم هذا بأن الأب أكمل شفقة من الجد وأحسن تصرفا من الأم. وأيضا من الشروط ما ذكره المؤلف هنا، وهو قوله: ما لا يضره. أيضا هذا شرط، أن لا يضر هذا الأخذ بالولد، أن يكون مثلا هذا المال رصده لدين فيأتي الأب ويأخذه، فهذا فيه ضرر على ولده. فله أن يأخذ من مال ابنه، لكن بشرط أن لا يضر به ولا يجحف. وقوله أيضا: ولا يحتاج إليه، ما لا يضره ولا يحتاجه، أيضا هذا شرط، تبر شرط ثاني أنه لا يكون بحاجة إلى هذا المال. فما كان من حاجاته الضرورية لا يجوز له أن يأخذه، كمسكنه مثلا وملبسه وخادمه ومركبه ونحو ذلك من حاجياته لما في ذلك من الحرج. وأيضا ذكر العلماء من الشروط التي قد يكون فيها أيضا إجحاف على هذا الولد أن لا يأخذ منه فيعطي ولدا آخر، إعطاء ينافي العدل. أنا بعض الناس تجده يأخذ من مال ولده ويعطيه ولد آخر من باب الهدية مثلا أو من باب المساعدة، إلا إن أذن له مثلا، أذن له الإبن أن يأخذ ويعطيه أخاه ما في شيء. الشرط الرابع في هذا أن لا يكون في مرضه المخوف، أن لا يكون في مرضه المخوف. ولهذا لما مرض أبو بكر أرجع الأرض التي كانت مع عائشة التي أعطاها عائشة، فلا إذا كان في مرضه المخوف. أنا سواء كان الأب أو الابن، لأنه في هذا الوقت ينعقد الإرث، فلا يأخذ من ماله شيئا. وهذا كله قول الحنابلة، وإلا قول الجمهور أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا إلا بإذنه، أن قيدوه كله بالإذن. والصحيح هو قول الحنابلة هذا لأن الأدلة تدل عليه. قال: فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء لم يصح. أنا إذا تصرف الوالد في مال ولده ولو فيما وهبه الوالد لولده، إذا تصرف به ببيع أو تصدق به أو وهبه لأحد من الناس أو اعتقه، كان يعتق عبد ولده، أو تصرف فيه بإبراء، كان يبرئ غريم ولده من دين ولده، أنا يعطي ولدا آخر لأجل أن يبرئ هذا المدين، أو أراد أخذ هذه الهبة التي وهبها لولده قبل رجوعه، أي قبل قوله رجعت عن الهبة، أو تملكه بالقول كأن يقول هو لي، ألا يقول هذا الشيء هو لي أصلا. فيقول المؤلف أن هذا كله لا يعتبر فيه التصرف. مثلا لو أن رجلا باع شيئا من ملك ولده، يبيع مثلا سيارته أو داره مثلا، فيقول مثلا الولد هو ملك لي، أو يقول الوالد مثلا هو ملك لي فيبيعه، فيقبضه من ولده قبضا معتبرا في الشرع. فلا بد إذا أراد أن يتصرف أن يتملكه تملكا صحيحا. فإذا تصرف مثلا في الهبة التي أعطاه إياها، أن الوالد أعطاها ولده ثم تصرف في هذه الهبة بدون إذنه وبدون كذا، فهذا التصرف غير صحيح. لا بد أولا أن يقبض هذه الهبة ويتملكها، أن يخرجها من ملك ابنه. وأيضا كذلك كلما كان لابنه فلا بد أن يتملكه حتى يبيعه ويتصرف فيه. مثلا يقول بعت، لو قال مثلا بعت سيارة ولدي، أو إنسان قال له كيف سيارة ولدك؟ قال تريد تشتريها؟ قال له نعم. يقول خلاص سأبيعها. لا، هي ليست في ملكه الآن حتى يبيعها، فهذا من التصرف الخطأ. لكن ممكن أنه يقول لولده هات هذه السيارة سأبيعها ويتملكها ثم يبيعها، لا بأس بذلك. وهنا أيضا يقول أنه أولا يقبض هذا الشيء ويتملكه، فإذا تملكه يجوز له يتصرف بعد ذلك فيه. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يصح أن يتصرف ولو لم يقبضه، ولو لم يقبضه تملكا، وهذه الرواية مخالفة لقول الجمهور أيضا أنه لابد أن يقبض ويتملك. ورجح الشيخ السعدي رحمه الله شيخ ابن عثيمين أنه يجوز أو أنه يصح ولو لم يقبض، لأننا نقول معنا هم يقولون أن هذا يعتبر تملك، ما كان ملكا لابنه فهو ملكا له، فإذا باع لكن لا يكون فيه كما قلنا الشروط التي تقدمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، معنى ملكا لأبيك. فإذا قلنا مثلا أنه تصرف في غير ملكه فقد نافينا الحديث وعارضنا الحديث، أنه قال أنت ومالك لأبيك أي ملكا لأبيك. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فيجوز الأب أن يبيع أو يتصرف في ملك ابنه. فمثلا إذا كان هذا التصرف يضر بالولد، ما عنده مركوب إلا هذا، يقوم والده ويبيعه، هذا فيه ضرر عليه، فهذا الضرر معناه هذا لا يصح الضرر فيه، معناه لأنه لا يصح البيع لأنه في ضرر على ابنه. وقوله هنا بل بعده، معناه متى يصح أي بعد القول أي بعد الرجعة، بعد أن يقول أرجعت هبتي ثم يقبضها، أو أنه إما بعد القول أو النية مع القبض المعتبر أو الرجوع في الهبة. فإذا رجع في هبته قل أنا رجعت في هذه الهبة، مثل كما قلنا ما ذكر أبو بكر رضي الله عنه، فإنه رجع في هبته التي أعطاها لعائشة الأرض. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، أن ليس للابن أن يطالب أباه بدين، يقول أعطيتك دينا عندك كذا دين. وقوله ونحوه معنى مثلا كإرش الجناية، معنى دفع له إرش جناية، أو مثلا حصل مثلا من الأب جناية على ابنه، فهل هنا يدفع هذا الإرش الذي حصل مثل، فهنا ليس له أن يطالبه. وهذا مذهب الحنابلة، وذهب الجمهور إلى أنه له أن يطالبه، معنى يطالبه بدينه، يقول له عندك دين كذا وكذا. قالوا لأنه دين ثابت فكان كدين الأجنبي، لكن هذا لأن الشافعي رحمه الله ومالك لا يرون العمل بظاهر حديث أنت ومالك لأبيك، معنى ما يعملون بظاهره، معنى يتأولونه على أن المراد أنت ومالك لأبيك أي ذا بإذن الولد، بإذن الولد. واستثنى بعض الحنابلة أنه له المطالبة مع غنى الوالد، معنى يطالبه في دين إذا كان الوالد غني والولد محتاج وفقير، لأن في مثل هذه الحالة لا يتملك الوالد مال ابنه وهو عنده، وإنما قلنا أنه يجوز أن يتملكه إذا كان ليس عنده شيء، أما عنده ماله فلا يتملك من مال ابنه. وقال أيضا بعضهم إذا كان مثلا الأب غنيا والولد محتاج ممكن أنه أيضا يرجع إلى التركة بعد وفاة الوالد. أنا يقول لهم عند أبي كذا وكذا بعد أن مات مثلا الوالد، والولد محتاج والوالد غني عنده أموال، هذه الأموال ستذهب إلى من؟ إلى الورثة، فلهذا من العدل أنه يعطى حقه. هذا الابن يقول أنا أعطيت أبي معنى، أو أن أباه ترك هذا المال عنده أمانة، فيقول أعطيته هذا الأمانة فهو لي، أنا أريد أن أخذه من الإرث، فله أن يرجع في هذا المال. لكن إن أخذه الوالد تملكا ليس دينا، مثلا لو قال له أريد دينا كذا وكذا أعطاه، أو وضع ماله كما قلنا عنده وديعة، لكن إذا كان قد تملكه معنى أخذه ليتملكه فهذا يعتبر من مال والده. ولهذا الآن كثير من الناس يسأل ما عمله مثلا مع والده وأعطاه والده وتصرف فيه والده، فهل هذا يكون له؟ لا، ما يكون له، يكون للوالده، وهذا على قول الحنابلة صريحا يكون لوالده ما يكون له، معنى ما يطالب والده بعد ذلك أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ما دام أنه أدخله في مال والده وتملكه الوالد. معنى مثلا بعضهم يبني في بيت والده ويجعل الملك لوالده، بعضهم مثلا يأتي بمال ويعطيه والده، هذا كله يعتبر تملك للوالد. أنا ما مثلا الوالد مثلا يجمع مال الأولاد جميعا، هذا يعطيه كذا وهذا يعطيه كذا ويجمعه معا ويفرقه بعد ذلك للحاجات، أنا ما يميز مثلا هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، إلا إذا اشترطوا، إذا اشترطوا مثلا يقول أنا سأبني في هذا وأحسب حقي لأجل الورث في هذا البيت، هذا ما في شيء، معنى يحسب حقه أنه دين عند والده، فإذا توفي والده فيعتبر له أن يطالب الورث. أما أنه يملكه الوالد ويعطيه والده ثم يقول أنا فعلت وفعلت، لا، هذا ليس صحيحا. طيب إن شاء الله عاد بقيت مسألة له. قوله إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها، أنا النفقة الواجبة تم منفضها عاد بجهة. طيب اللي قلنا عاد مسألة واحدة عشان نكمل. طيب إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها، أنا إذا كان عاجزا عن التكسب فإن له مطالبة والده بالنفقة الواجب، هذا يجوز له أن يطالبه، قل له أنا ما محتاج وأنت معك، فهنا يجوز. قال وحبسه عليها معنى إذا كان وصل الأمر إلى حتى أن يحبسه أي يعطيه النفقة الواجبة فله ذلك، معنى أنه يرفع أمره إلى القاضي. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا. الله.